بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا اليوم يعني قضيت الوقت كله على تحضير مراجعة الأسانيد لهالكم رواية اللي قرأناها في الدرس الماضي، الروايات التي جاء فيها ذكر نهاية وقت صلاة العصر. وكما ذكرت لكم لم أجد رواية تقول بأن نهاية صلاة العصر، نهاية وقت صلاة العصر عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية، وإنما ما جاء فيها فيه من الروايات ذكر نهاية وقت صلاة العصر، إنما تذكر هذه الروايات تذكر غروب القرص ولا تذكر بلي الحمرة المشرقية. هذه الروايات قرأنا روايتين من الباب العاشر من أبواب المواقيت، وثلاث روايات من الباب التاسع من أبواب المواقيت. يمكن تصحيح لعله روايتين من هذه الروايات الخمس، أما ثلاثة منها الظاهر لا يمكن تصحيح سندها. في الباب العاشر من أبواب المواقيت حديث أربعة وحديث تسعة. أما حديث أربعة الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. الشيخ له عدة طرق في المشيخة إلى أحمد بن محمد بن عيسى كلها صحيحة. أحمد بن محمد بن عيسى هم معروف بالصحة لا غبار عليه. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر هذا هم البزنطي المعروف لا غبار عليه. عن الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد، هذا الضحاك السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يوثقه باعتبار أنه أولا يقول الصحيح الضحاك ابن يزيد مو الضحاك ابن زيد، ابن زيد ما عدنا الصحيح ابن يزيد، احنا هم حاط بين القوسين يزيد. وهذا الشخص هم يبدو مجهول او لم تثبت وثاقته، ولكن نحن يمكننا ان نثبت وثاقة هذا الرجل برواية البزنطي في نفس هذه الرواية، ولعله في روايات اخرى ايضا بعض الثلاثة يروون عنه بأسانيد صحيحة. هي هاي الرواية السند إلى حد البزنطي عن الضحاك، إلى هذا الحد السند تام. إذن فقد روى البزنطي من هذا الرجل بسند تام من، وهذا يكفي عندنا لإثبات وثاقة هذا الرجل. عن عبيد بن زرارة، هذا عبيد بن زرارة ثقة عين لا لبس فيه حسب ما قال عنه لعله النجاشي الرجاليون وثقوه عن أبي عبد الله. إذن هذا السند عندنا تام، يعني فقط إمكان دعوى الضعف من خلال ضحاك ابن يزيد، وهذا احنا نصححه، احنا نبني على وثاقته. عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، قال ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها زوال الشمس الى ان تصاف الليل، منها صلاتان يعني الظهر والعصر اول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس، هذا محل الشاهد، الظهر والعصر يبدأ وقتهما بزوال الشمس وينتهي وقتهما بغروب الشمس، ما قايل ذهاب الحمرة المشرقية بل قايل غروب الشمس. إلا أن هذه قبل هذه، يعني أن الظهر قبل العصر. ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، وهما المغرب والعشاء. هذه الرواية رقم 4 من الباب 10 من أبواب المواقيت. حديث 9 في نفس هذا الباب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. محمد بن علي بن محبوب ثقة عين. عن أحمد بن الحسن فطحي ولكنه ثقة. أحمد بن محمد أحمد بن الحسن بن علي بن علي بن فضال من بني فضال هذا. أحمد بن الحسن بن علي بن الفضال فطحيا ولكنه ثقة. عن علي بن يعقوب الهاشمي، هذا الرجل مجهول ولم يمكننا تصحيحه حتى عن طريق مثلا رواية بعض الثلاثة عنه، ما عدنا رواية بعض الثلاثة عنه ما عدنا، فهذا الرجل لم تثبت وثاقته، فنبني على عدم وثاقة سند هذه الرواية. عن مروان ابن مسلم، مروان هم ثقة. عن عبيد ابن زرارة هم قلنا ثقة، فكل شيء ماكو سوى هذا، سوى علي ابن يعقوب الهاشمي. اي هذا انما يثبت صحة هؤلاء وثاقة هؤلاء، لا فيما اذا كان هناك ضعف اخر في مفردة اخرى من مفردات السند. ذاكري هذا الدعوة، بس هذا الدعوة غير مقبولة عندنا، هذا الدعوة بس كلش غريب هم. هذا الدعوة على اي اساس؟ هو الامام يقول خذوا بما رووا، بما هم رووا، مو انه بما روى غيرهم في نفس سلسلة السند. هم عندما رووا لا يعني انه اذا كل سند تام، يعني انه من جهة هؤلاء من جهتهم لا تتوقفوا في الاخذ بالرواية، لا من جهة غيرهم من المفردات الاخرى في السند. اي هذا من غرائب بعض الاصحاب اللي صادر من بعض الاصحاب هذا الحكي. هذه الرواية محل الشاهد في هذه الرواية بلي لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر. معنى ما علينا فعلا بأنه ما معنى كون صلاة الليل لا تفوت إلا بالفجر، هل يقصد صلاة الليل بما فيها النوافل مثلا؟ هذه فعلا ما مو محل شاهدنا. محل شاهدنا قوله بلي لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ما قال حتى تذهب الحمرة المشرقية، بل قال حتى تغيب الشمس. ولكن السند مثل ما قلنا غير تام بسبب علي بن يعقوب الهاشمي. الحديث 13 في الحديث 12 من الباب 9. الآن نتحول إلى الباب 9. في الباب 10 بس هالروايتين كانت، الآن نتحول إلى الباب 9. في الباب 9 حديث 12 و13 و14. حديث 12 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد هم هو ثقة. طبعا عندنا حسين بن سعيدين في هذه الطبقة، حسين بن سعيد اللي في هذه الطبقة ثقة. أكو حسين بن سعيد آخر في طبقة غير هذه الطبقة، ذاك لربما غير ثقة، لربما مجهول، ذاك الأهوازي أتصور. هذا مو أهوازي، هذا حسين بن سعيد نسيت لقبه بلي. المهم يعني هذا الحسين بن سعيد اللي في هذه الطبقة هو ثقة، وطريق الشيخ إليه صحيحون. فإذا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد إلى هذا الحد ما عندنا مشكلة. عن فضالة بن أيوب، فضالة بن أيوب أيضا ثقة. عن موسى بن بكير. موسى بن أو باكر، موسى بن باكر، موسى بن باكر أيضا مشترك، ولكن الظاهر أنه عند الإطلاق ينصرف إلى موسى بن بكر الواسطي الذي هو ثقة. عليكم السلام ورحمة الله. الواسطي، فسيد الخوي هم قايل بأنه بالإطلاق جاي في عدد قليل من الروايات، وهي بلي متحدة مع موسى بن بكر الواسطي، وموسى بن بكر الواسطي ثقة. عن زرارة قال قال أبو جعفر. إذن السند الظاهر أنه تامون. قال قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها. هذا إحنا أكو منهما، ولكن أنا أحتمل أن الصحيح، نسيت أراجع بلي أطلع الرواية على الكمبيوتر على المصادر الأخرى، أنا أظني أنه الصحيح منها مو منهما. فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما أو منها حتى تغيب الشمس. الشاهد هنا يعني أن الوقت لا زال باقيا، أنت في وقت منها أو منهما حتى تغيب الشمس، يعني أنه إذا غاب الشمس عندئذ ينتهي الوقت. فهذا مثل مفهوم الغاية، إما تعتبره مفهوم حاصل أو مفهوم غاية، هذا أقرب شيء إلى الغاية حتى غائية. فيعني بعد هذه الغاية بعد ينتهي وقت صلاة العصر. إذن هذه الرواية يمكن تصحيح سندها بما ذكرنا من كون موسى بن باكر منصرفا إلى موسى بن بكر الواسطي الذي هو ثقة. الحديث 13، وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبو جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس. من حيث المتن والمدلول واضح جدا، وقت العصر بكل صراحة يقول وقت العصر إلى غروب الشمس، ولكن من حيث السند الظاهر لا غبار على هذا السند سوى سعد الذي بدأ بذكر اسمه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد. سعد مشترك، والسعد المشهور مو في هذا الطبقة. السعد المشهور سعد بن عبد الله الأشعري، هذا رجل كثير الرواية ومعاصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا حسب ما جاء في ترجمته، أنه عند رواية من هؤلاء الأئمة الأربع. يعني الإمام الكاظم ما ذاكرين، بس الإمام الرضا الذي بعد الإمام الكاظم ذاكرينه، أنه يروي عن الباقر والصادق والرضا. خب يعني أيضا أدرك موسى، أيضا موسى بن جعفر، فأدرك أربعة من الأئمة. بلي
ومكتوب يروي عنه لأنه أدركه ولكن لم يروي
عنه. هم ذاكرين أنه روى عنه، تصور بتعبير روى. إيه
بس إدراك غير الضرورة،
يعني إيه؟
قد يكون يعني مدرك للإمام عليه السلام ولكن لم يروي
عنه. إيه بس التعبير الوارد عنه بتعبير روى عنه، مو بتعبير أدركه. تعبير روى على ما ببالي أكو تعبير روى عن الإمام الباقر والصادق والرضا، فلربما ما عندي رواية عن الإمام الكاظم، هل لي ما ذاكري الإمام الكاظم، ولكن أدرك الإمام الكاظم لأنه متوسط بين هؤلاء. ولكن هذا سعد هنا في هذه الرواية غير ذاك ساعد، بدليل أنه هذا ساعد روى عن الإمام الباقر في هذه الرواية بأربع وسائط. ساعد عن أحمد بن محمد واحد، عبد الله بن محمد الحجال اثنين، ثعلبة ثلاثة، عن معمر بن يحيى أربعة. أربع وسائط هنا أكو بين ساعد وبين الإمام الباقر، ومستبعد جدا أن يكون هذا ساعد هو الذي أدرك الإمام الباقر، وعند الروايات عن الإمام الباقر، فكيف يروي عن الإمام الباقر بأربع وسائط؟
ذول الأربعة معاصرين الإمام؟
ذول بعضهم، لعله اثنان منهم.
إذا كان الباقر حياة الباقر عليه السلام فيحتاج إلى حياة الباقر أن يروي، للروايات ما زال أدرك أربعة.
قول واسطة واحدة، قول واسطتين، أما أربع وسائط ما معقولة. يعني اللي أدرك الإمام الباقر يروي أحيانا من الإمام الباقر بلا واسطة، أحيانا بواسطة واحدة، قول أحيانا هم بواسطتين، أما أن يروي عن الإمام الباقر بأكثر من واسطتين وهو أدرك الإمام الباقر ولكن يروي بأربع وسائط، هذا شيء غريب جدا، ولعله يحصل اطمئنان بأنه ليس هو ذاك، بأن هذا سعد ليس هو ذاك السعد المعروف. فإذا هذا سعد يظهر أنه مجهول أو لا أقل، لم تثبت وثاقته. ثم ذاكرين سعد آخر في غير طبقة هذا المشهول، فلعله ذاك السعد الآخر الذي ذاكرين هم ذاكرين فد لقب آخر بالي. فالظاهر أن هذا سعد ذاك السعد الآخر، مو هذا سعد المشهور بالي. فإذا يسقط سند هذا بالإضافة إلى أحمد بن محمد، كنا نحقق نشوف هذا هنا، هل يقصد به أحمد بن محمد بن يحيى أو يقصد به واحد من الثنيين الثقتين، وهما أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. عن عبد الله بن محمد الحجال، عبد الله بن محمد الحجال الظاهر أنه ثقة، عبد الله بن محمد مشترك، ولكن الظاهر الحجال يكون ثقة. المهم أن هذا التوقف حول ساعد، فلا نستطيع أن نبني على صحة سند هذه الرواية بسبب ساعد. اي لكن يا سعد بالمشيخ ما يذكر الطبقة، احنا الطبقة كنا نطلعها من الكتب الحديث لا من المشيخ. سعدان مذكوران في كتب الرجال، احدهما هذا المعروف الذي ثقه، والاخر لم الظاهر لم تثبت وثاقته، وهو ليس في طبقة هذا المشهور. فالظاهر هذا ذاك الثاني الذي لم تثبت وثاقته، والذي هو ليس في طبقة هذا السعد المشهور. هاي الرواية 13 من هذا الباب. الرواية 14 من هذا الباب، هاي الرواية قلنا بأنها غريبة سندا ودلالة، أما الدلالة فلأنها تنسب إلى زرارة نسبة لا تليق به، تنسب إلى زرارة أنه تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، قال فأنت رسولي إليه فقل له فليصلي في مواقيت أصحابه الحديث. فهذا غريب، ما معقول أن زرارة كان يؤخر صلاة العصر، لا يصلي صلاة العصر حتى تغيب الشمس، هذا هيجي نسبة إلى زرارة ما معقولة، إلا إذا نؤول ذلك بما ذكرنا بالأمس، وأنا أحتمل أن المراد هو هذا المعنى المؤول، وهو أن يقصد لا يصلي العصر، مو يعني لا يصلي صلاة الواجبة مالت العصر، وإنما لا يصلي في وقت العصر النوافل التي لعله السنة يصلونها في وقت صلاة في وقت العصر قبل المغرب قبيل المغرب. فالإمام أمره لا قل له خلي يصلي في مواقيت أصحابه، ولعله يقصد بأصحابه يعني من السنة. على كل هذا تأويل، هذا تأويل، وإلا ظاهر العبارة غريب، ظاهر العبارة أنه ما كان يصلي صلاة الواجبة مالت العصر حتى تغيب الشمس. هذا من ناحية الدلالة، الشاهد حتى تغيب الشمس أن وقت صلاة العصر إذن غياب الشمس لا ذهاب الحمرة المشرقية. وأما السند، السند جاي في هذا السند ابن أبي عمير مرتين، وبالرجال عدنة ابن أبي عمر عميرين المشهور الثقة الذي هو أحد الثلاثة المعروفين بأنهم لا يرون إلا عن ثقة، لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فهذا ابن أبي عمير المعروف، ابن أبي عمير بلي الأزدي، ابن أبي عمير الأزدي هذا المعروف. ولكن هنا شنو، هذا ابن أبي عمير المعروف الأزدي لا يروي عن الإمام الصادق مباشرة إلا نادرا، لعله نسب إليه الرواية، روايته عن الإمام الصادق، ولكنه على الأكثر اشتباه، هذه النسبة إلى اشتباه. فإن كان يروي فروايته عن الإمام الصادق نادر جدا. نعم هو يعتبر من أصحاب الإمام الرضا، يروي عن الإمام الرضا، ابن أبي عمير من أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وإما لم يدرك الإمام الصادق، أو إذا أدرك في سن صغره بحيث لم يروي عنه. ولكن هذه الرواية بها شنو، بها ابن أبي عمير الأولي يبدو هو، ولكن ابن أبي عمير الثاني هنا يروي عن الإمام مباشرة، عن الإمام الصادق مباشرة، وهذا ليس هو قطعا، سواء قرأنا محمد ابن أبي عمير كما في هذه النسخة، أو محمد ابن أبي عمر في نسخة الحديثة من الوسائل، يعني نسخة آل البيت، نسخة آل البيت يبدو مغيرين مصححين العبارة، مصححيها مسوينها محمد ابن أبي عمر، أبي عمر، ولعله هو الصحيح، الأصح هو الصحيح، لأنه محمد ابن أبي عمير المعروف ما يباشر النقل عن الإمام الصادق عادة. فهنا هم الرواية عن الكشي، في كتاب الكشي ابن أبي عمير، اثنينها ابن أبي عمير. سأخلي أقرأ النص العبارة، بلي محمد ابن عمر ابن عبد العزيز الكشي، هذا الكشي المعروف صاحب الرجال في كتاب الرجال، عن محمد ابن إبراهيم الوراق، عن علي ابن محمد ابن زيد القمي. ذول ما راجعتهم لأن شفت يكفي لضعف الرواية هذا الراوي المباشر، فذول بعد ما راجعتهم. عن بنان ابن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، هذا يبدو ابن أبي عمير المعروف، عن هشام ابن سالم، عن محمد ابن، هذا ابن أبي عمير بواسطتين، هنا ناقل عن الإمام الصادق، أحدهما هشام ابن سالم، الآخر عن محمد ابن محمد ابن أبي عمير، عن قال دخلت على أبي عبد الله. فهذا محمد ابن أبي عمير الثاني اللي مباشر عن للإمام الصادق منه، إذا كان محمد ابن أبي عمار فلا شك هو شخص آخر ولم تثبت وثاقته، وإذا كان محمد ابن أبي عمير هم أيضا هذا لابد أن يكون شخص آخر باسم محمد ابن أبي عمير، مو ذاك الابن أبي عمير المعروف، لأنه ذاك ما يروي مباشرة عن الإمام الصادق، ولعله نسب إليه، ولكن لعل هذه النسبة غير صحيحة. فعادة يروي عن الإمام الصادق بواسطة واحدة أو بواسطتين، لعله غالبا بواسطتين. إذن هذا محمد ابن أبي عمير أو أبي عمر المباشر للإمام في هذه الرواية لم تثبت وثاقته، فإذن سند هذه الرواية غير تام. إذن فقط الظاهر أن التام سندان، الحديث الرابع من الباب العاشر والحديث الثاني عشر من الباب التاسع. خب ذكرنا بالأمس أنه هل أن هذه الروايات تقع طرفا للتعارض مع الروايات الواردة بشأن صلاة المغرب؟ لأنه في شأن صلاة العصر خب ما عدنا، في شأن صلاة العصر ما عدنا ما يدل على أن صلاة العصر ينتهي وقتها بذهاب الحمرة المشرقية، هذا الشيء ما عدنا في خصوص صلاة العصر. وهل أن هذه الروايات تقع طرفا للتعارض مع ما جاء في صلاة المغرب أن صلاة المغرب تبدأ بذهاب الحمرة المشرقية؟ قلنا بأنه ما جاء في صلاة المغرب الطائفتان الواردتان في صلاة المغرب، إحدى الطائفتين تدل بالدلالة الالتزامية على حكم صلاة العصر، ولكن الطائفة الأخرى لا تدل بالدلالة الالتزامية على وقت صلاة العصر، وذلك لأنه ما جاء في صلاة المغرب بمضمون أن صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب القرص، هذه الروايات تدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب القرص، لأنه لو لم ينتهي وقتها بغروب القرص لكان يعني تداخل الوقتين، وقت صلاة العصر مع وقت صلاة المغرب، وهذا فقهيا غير محتمل، ضرورة فقهية قائمة على أن وقت صلاة العصر لا يتداخل مع وقت صلاة المغرب. قد يصير فاصل بينهما، ماكو ضرورة فقهية على أنه لا فاصل بينهما، ولكن أكو ضرورة فقهية بأنه لا تداخل بينهما، التداخل منفي بالضرورة الفقهية، ولكن وجود فاصل بينهما لا، قد لا يكون في ضرورة فقهية، ولكن التداخل قطعا منتفي بالضرورة الفقهية. إذن فما دل على أن صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب القرص يدل بالدلالة الالتزامية على أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب القرص. وأما الطائفة الأخرى الواردة في صلاة المغرب التي تقول بأن صلاة المغرب يبدأ وقتها بذهاب الحمرة المشرقية بناء على أن ذهاب الحمرة المشرقية يتأخر عن غروب القرص، فهل تدل على أن صلاة العصر أيضا يستمر وقتها إلى ذهاب الحمرة المشرقية؟ لا، لأنه يحتمل وجود فاصل بين نهاية وقت صلاة العصر وبداية صلاة وقت صلاة المغرب، فما يدل في صلاة المغرب بأن وقتها بل غروب القرص، هذا بصالح ما استعرضناه من روايات الواردة بشأن صلاة العصر أن وقتها ينتهي بغروب القرص، هذا بصالح ذلك بالدلالة الالتزامية لصالح نفس هذه الروايات التي قرأناها بشأن صلاة العصر. ولكن الروايات التي تقول بأن صلاة العصر عفوا صلاة المغرب وقتها يبدأ بذهاب الحمرة المشرقية، هذه الروايات هل تعارض أو لا؟ نقول لا تعارض، لا تعارض مباشرة، لا تعارض. لماذا؟ لأنه قلنا بأنه ماكو بها دلالة التزامية لاحتمال وجود فاصل. إذن فما دل بشأن صلاة المغرب على أن صلاة المغرب وقتها يبدأ بذهاب الحمرة المشرقية لا تعارض الروايات الواردة بشأن صلاة العصر من أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب القرص. نعم، قد يقال بأن ما يدل على أن صلاة المغرب يبدأ وقتها بذهاب الحمرة المشرقية، تعارض هذه الروايات كل ما دل على أن صلاة المغرب يبدأ بذهاب الحمرة بغروب القرص، بما فيها من مدلول مطابقي والتزامي معا، لأن ما دل على أن القرص على أن صلاة المغرب يبدأ بغروب القرص. هذه الروايات قلنا فيها دلالة مطابقية بشأن صلاة المغرب، وفيها دلالة التزامية بشأن صلاة العصر. فهذه الروايات بما فيها من دلالة مطابقية ودلالة التزامية معا تقع طرفا للتعارض مع ما جاء من الطائفة الأخرى الواردة بشأن صلاة المغرب، الواردة بشأن صلاة المغرب من أنه صلاة المغرب يبدأ وقتها بذهاب الحمرة المشرقية. فعندئذ وعندئذ هم نقول بأنه قد لا نحتمل الفرق بين الدلالة الالتزامية الواردة في هذه الروايات والدلالة المطابقية الواردة في مباشرة في شأن صلاة العصر. قد يقال بأنه إذا بطلت الدلالة الالتزامية بالتعارض، إذا بطلت دلالة الروايات الواردة بشأن صلاة المغرب من أن وقتها غروب القرص، مدلولها المطابقي وأن صلاة المغرب وقتها غروب القرص، ومدلولها الالتزامي أن وقت نهاية صلاة العصر وقتها غروب القرص، إذا سقط كلتا هاتين الدلالتين إحداهما بالمعارضة والأخرى بقاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية. فعندئذ نقول بأنه ما جاء في روايات العصر في صلاة العصر، هل الروايات الخمسة اللي اثنين من عدها طلعت صحيحة تامة السند، هذه الروايات هم نقول بأنه شأنها شأن المدلول الالتزامي للروايات الواردة بشأن صلاة المغرب، من أن صلاة المغرب وقتها يبدأ بغروب القرص. فإذا قدمنا من يقدم روايات ذهاب الحمرة المشرقية الواردة بشأن المغرب، إما يقدم أو يقول بالتساقط أو يقدم المشهور، خب لعل المشهور قدموا كما بحثنا سابقا الروايات الواردة بشأن صلاة المغرب التي تقول بأن وقتها يبدأ بذهاب الحمرة المشرقية، يقدمها على ما جاء بأن وقتها يبدأ بغروب القرص، هذا يؤدي إلى سقوط الروايات الدالة على غروب القرص. وإذا لم نحتمل الفارق بين مدلول الالتزامي لهذه الروايات ومدلول هذه الروايات الخمسة اللي قرأناها الواردة بشأن صلاة العصر، حتى هذنهم أيضا كنا نرفع اليد عنها، ولكن بما أننا لم نقدم الروايات ذهاب الحمرة المشرقية، بل بالعكس قدمنا روايات غروب القرص، وقلنا بأنه إما أن المراد بروايات ذهاب الحمرة المشرقية، المعنى المراد منها ما لا يعارض روايات غروب القرص، لأنه هناك مستوى من ذهاب الحمرة المشرقية يتقارن مع غروب القرص، فإذا كان المراد بذهاب الحمرة المشرقية المستوى الذي يقارن ذهاب غروب القرص فلا تعارض أصلا، وإما إذا سلمنا بأن ظهورها هو ذهاب حمرة مشرقية يتأخر عن غروب القرص، فهذا الظهور لا بد أن نرفع اليد عنه لعلاج التعارض، إما بحمل ذلك على الاستحباب أو بحملها على المعنى الكاشفية المتأخر زمانا عن المتقدم زمانا. فبأحد هذين الوجهين نرفع اليد عن الظهور الأول لهذه الروايات في إرادة وجوب الصبر لصلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية إلى وقت بعد غروب القرص. فإذا ما دام نحن اخترنا هذا الرأي هناك فما عندنا مشكلة تجاه هذه الروايات الواردة بشأن صلاة العصر، فهذه الروايات لا معارضة لها، وعليه فنأخذ بهذه الروايات لإثبات أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب القرص. الظاهر أننا انتهينا من بحث الغروب الشرعي في كل هذه الأبواب التي وقع فيها البحث في الغروب الشرعي في صلاة المغرب وفي صلاة العصر وفي بالي الصوم، وبحثنا الأصلي كان بشأن نهاية وقت الوقوف بعرفات. بس لعلنا نرجع لنجد بأنه هل أن هذه الروايات تؤثر على حكم الموقف بعرفات، يمكن القول بنحو من التلازم أو الارتكاز المتشرعي بالتلازم أو لا، وبعد ذلك لا بد أن نجري على سلسلة أبحاثنا في كتاب الحج إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.